الرحمن الرحيم. ونحمد الله عز وجل ونصلي على افضل خلقه وخاتم رسله وسيد اصفيائه وامام انبيائه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستن بسنته وصار على طريقته وانتهج نهجه الى يوم الدين. اما بعد، ايها الاخوه الاحباب الكرام، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وحديثنا الليلة إن شاء الله وبعونه وحوله وفوله ومدده وقوته وتوفيقه هو حول موضوع من أمس الموضوعات بسائر الناس، ألا وهو البلوغ. موضوع البيع، وأبدأ الكلام فيه بذكر حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه. قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، او قال حتى يتفرقا. فان صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة البيع، فعسى أن يربح ربحا ويمحقا. والبيع إخوة الإسلام لا ينفك منه إنسان، فأنت يأتيك ولدك الصغير الذي لا يكاد يبين يبكي، فتمد يدك اليه بقطعة من النقود فيخرج بها متهللا فرحا، يذهب الى حيث تباع الحلوى، يمد يده بقطعة النقود الى البائع بغير كلام فيعطيه قطعة الحلوى، فكأن الذي لا يميز الصبي غير المميز يمكن ان يعقد صفقة. بل ومن العجيب ان ترى الناس من اصحاب الاعمال في الزراعة والتجارة والصناعة وغير ذلك من الحرف والمهن واسباب الكسب يلجؤون الى مكاتب استشارية يبذلون لها المال، يستشيرونهم في دقائق الاعمال حتى لا تقع الخسارة الدنيوية، فاذا جاء الامر في شأن الخسارة الاخروية فما فكر ان يسأل في امر دينه ليتعلم حتى لا يخسر دينه، مع ان الاستشارة الدينية تبذل مجانا بغير ثمن، فمع ذلك فانه يتكاسل ولا يطلبها. لذلك فحديثنا الليلة حديث عن امر هام جدا في الرجل والمرأة والولد والصغير والكبير والمريض والسليم، الكل يبيع والكل يشتري. ولا بد ان نعلم ان كلمة البيع تعني الشراء والشراء يعني البيع، فكلمتان بمعنى واحد. ولذلك يقال باع اي شراء، واشترى اي ابتاع. فتقول ابتعت السلعة يعني اشتريتها، وبعت السلعة او شريت السلعة يعني بعتها. والبيع رب العزة سبحانه وتعالى احل لحاجة الانسان له، فحاجة العبد تتعلق بما في يد صاحبه. يعني عندي ثياب وانا محتاج للثياب، عندي طعام وانا محتاج للطعام، ولا يبذله الي بغير عوض. من اجل ذلك شرع البيع، ومشروعيته ثابتة بالقرآن لقوله تعالى احل الله البيع، ولقوله الا ان تكون تجارة عن تراض، وبالسنة لأحاديث كثيرة، وبالقياس والإجماع. فلا شك أن إقرار البيع من النبي صلى الله عليه وسلم إقرار على عن أمر ضروري، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عنه المشركون: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. فكأن من كان يرونه يمشي في الأسواق وقد باع واشترى، باع واشترى، ووكل في البيع ووكل في الشراء، فاشترى من جابر جملا بوقية، واشترى من ابي بكر راحلة لما خرج يريد الهجرة، وقال لبني النجار استأمنوني بحائطكم ليشتريه ليبني عليه المسجد. وقد اشترت عائشة جارية لتعتقها، وهكذا. فالبيع والشراء امر قائم لا ينفك منه احد من الناس. فانت تلبس الثوب الذي اشتريته، وتاكل الطعام الذي اشتريته، وتسكن البيت الذي اما ان تكون اشتريته شراء او اشتريته استثناء، لان الشراء قد يكون شراء خدمة، قد يكون شراء خدمة. وشراء الخدمة قسمين: استصناع وإجارة. فأنا عندما أركب سيارة أجرة من هنا إلى المنصورة، أشتري خدمة في موقع من هذه السيارة حتى تصلني إلى هناك، هذا أيضا من البيوع. يقسم اهل العلم البيوع الى اقسام بطرق متعددة، منها مثلا حسب نوع المبيع، حسب نوع الصيد الذي سيباع. وتقسم المبيعات الى قسمين: اثمان واعراض. اثمان وهي الذهب والفضة وبدائلها من البدائل الورقية كالجنيه المصري والريال السعودي والدولار الامريكي والدرهم هكذا، هذه كلها تسمى اثمان. واعراض وكل ما يعرض للبيع، سواء كانت اطعمة او اشربة او دور للسكنة او ارض للزراعة او سيارة للركوب او جواب او غير ذلك. فالاستنسان اما ان يكون بيع عرب بعرب او ثمن بثمن او ثمن بعرب. عرب بعرب يعني تمرها اشتري بقمر، هذه تسمى المقايضة. المقايضة، والمقايضة صورة من صور البيوع كانت مستمرة الى وقت قريب جدا، فكان الرجل يبيع الحلوى يمر بين حواري القرية فيخرج اليه الاطفال بقليل من القمح او الذرة او برغيف من الخبز يأخذ منه الحلوى، وهي لا تزال موجودة الى اليوم في تاجر الاشياء القديمة الذي يأتي ببعض الادوات من البلاستيك ويعطيها للناس في مقابل قطعة حديد قديمة او ماسورة قديمة او بطارية عربية قديمة، ينادي على ذلك ويعطي، فهذه اسمها المقايضة. المقايضة فهي بيع العرب بالعرب. بيع الثمن بالثمن قسمين، بيع الثمن بمثله، ذهب بذهب، فضة بفضة، جنيه بجنيه، دولار بدولار، ريال بريال، هذه تسمى المراطلة. المراطلة بيع الثمن بمثله، وهذه صورة قد توجد، لكن انتبهوا الى انها لا تجوز الا بشرطين. الشرط الاول التساوي، اي في الوزن او العد، في الوزن الموزون والعد المعدود، والتقابض في المجلس، يعني لا تجوز نسيئة ولا مفاضلة. خلي بالك احفظ كلمة نسيئة. نسيئة يعني بأجل، نسيئة يعني بأجل، لا يجوز بيعها بأجل. والمفاضلة يعني الزيادة في العدد او في المقدار، في الوزن او في العدد. فجرام ذهب بالجرام الذهب، ذهب مكسر بذهب جديد، جرام بجرام، زيادة بيد، لا يجوز الزيادة. 100 جرام بمئة جرام، لا يجوز ان ابيع 100 جرام ذهب قديم ب90 جديد، لا يجوز فيه المفاضلة. فان ابيت فبع واشتري، يعني هذه صفقة تبيعها والاخرى تشتريها حتى ولو كان لنفس البائع، فبع واشتري. تبقى الذهب بالذهب، الفضة بالفضة. الطريق هاذكر عبارة ذكرها ابن رشد في بداية المجتهد ونهاية المختصر، يقول: لو قلت ابيعك دراهم بدراهم مثلها الى شهر او سنة حرم، ولو قلت اقرضك دراهم بدراهم مثلها الى شهر او سنة جاز، ولا فرق بينهما الا اللفظ. يعني كأن اللي حرمها ايه؟ اللفظ. قلت ابيعك دراهم بدراهم، 100 جنيه هيدها لك، هبيعها لك اهي ب100 جنيه تردها لي بعد شهر، حرام. هتلفك 100 جنيه تردها لي 100 جنيه بعد شهر، حلال. هذا كلام ابن رشد في بداية المجتهد ونهاية المقتصد، حتى ننتبه الى ان الالفاظ لها مدلولات شرعية، فان استخدمناها في غير موضعها حرم او حل، ادت الى حرمة. نعم، ما في زيادة ولا نقص. التحريم في اننا قلت بعتك جنيه بجنيه الى اجل، ولا بد ان يكون التقابض في مجلس العقد، لكن لما قل اقرضتك سلفتك فهذا جائز ان تقرضه الى اجل. بيع النقد بغيره، يعني بيع الذهب بالفضة او الريال بالجنيه او الدولار بالدرهم، هذه اسم الصرف. وحتى الى اليوم التاجر الذي يفعل ذلك اسمه الصراف. الصرف، فالصرف بيع الاثمان بغيرها، بيع الاثمان بعضها ببعض. وهذا انتبه تجوز فيه المفاضلة وتحرم النسيئة، لابد ان يكون التقابض في مجلس العقد، لا يجوز ان يباع الى اجل. يعني اشتري ذهب بالجنيه المصري، لا يجوز ان اشتريه قسط ولا تأجيل. يعني هشتري الجنيه الذهب ب 300 جنيه مصري، هذا جائز في تفاضل عرضي. 10 جنيه ب 3000، هذا في تفاضل في مفاضله، 10 ب 3000. لكن لابد ان يكون التقابض في مجلس العقد. ولذلك انتبهوا، الذهب لا يباع نسيئه، الذهب لا ينزل عن حكمه انه ثمن ولو استخدم حليا. الذهب ولو استخدم حليا لا ينزل عن كونه من الاثمان، تبقى له حكم الاثمان، الذهب والفضه. كذلك بيع العملات الورقية الحالية بعضها بالبعض تجوز تفاضل. يعني 1000 دولار ب3000 جنيه، 4000 ريال ب1000 دولار، يعني في مفاضلة. لكن لابد ان تكون يدا بيد، يعني في مجلس العقد لا يجوز فيها النسيئة. القسم الرابع اللي هو بيع العرض بثمن، وهذا اسمه البيع، لا يطلق عليه الا البيع لشهرته. يبقى في بيع المقايضة وفي بيع المراطلة وفي بيع الصدر وفي البيع، لانه هو اكثر صور البيوع، هو اكثر الصور في البيوع. والبيع هذا ينقسم من حيث الاجل، من حيث الاجل الى 4 اقسام: ناجل واجل وسلم وكالئ او بعد بدين. ناجز يعني رحت المخبز اشتريت خبز واديته الثمن، رحت المتجر اشتريت الطعام واعطيته الثمن، اشتريت الثوب واعطيته الثمن، اسمه ناجز. ويجوز تأجيل احدهما، يجوز تأجيل الثمن، وهذا اسم البيع الآجل، سواء التأجيل دفعة واحدة او التأجيل على اقساط. تأجيل الثمن دفعة واحدة، يعني رحت اشتري السيارة وقلت له ان شاء الله انا اخذت السيارة دي منك، وان شاء الله بعد 6 اشهر هيكون عندي المبلغ كامل هاعطيله. لابد ان يكون الثمن معلوم والاجل معلوم، او الى اقساط، هشتريها منك وباقساط شهرية او اقساط سنوية مقدار كل قسط كذا. هذا اسم بيع اجل، ولا بأس بزيادة ثمن الاجل عن ثمن العاجل. اريد هنا ان اشير يا اخواني الى ان حديثنا في البيوع هو موضوع باب السنة في مجلة التوحيد لأشهر 4، اولها هذا الشهر، العدد الموجود الان هو فيها المقال الاول، وهذا اللي في المقال الاول لا اتعرض الى اليوم، موضوع هو بين ايديكم، فلا اتعرض لما اتعرض الى الحلقتين الثانية والثالثة، اما الرابعة فلا يتسع المجال للتعرض لها في هذه الجلسة. زيادة تكون معلومة في مجلس العقد، يعني انا معلن كاتب كده الثلاجة دي فوري ب1000
كاش بألف وربعمية وتقصد قسط بألف وربعمية ولا قسط على سنة على كذا يعني يتفق في مجلس العقد على هذا. انا من بتكلم اهو من بتكلم اهو. وفيها قرار مجمع فقهي معقودة ظنه في جدة سنة 2014 وهذا القرار سيكون منقول بسبب ان انا ذكرت مجلس التوحيد انه انني نقلت قرارات المجامع الفقهية في المسائل التي سيحدث فيها مناقشة سيتناقش الناس في بيع التأجيل سيناقشون في بيع التأجيل. ولذلك يا اخواني الفتاوى الفردية لا تقوم مقام فتاوى المجامع الفقهية. وهنا هذا الكلام تكلمت فيه في هذا المكان ان احنا نعتمد عند الخلاف فتاوى المجامع الفقهية. يعني مثلا قد يقول الانسان يا الله البنوك احسن البنوك دي معاملتها حلال ولا حرام قال يرون علماء حللوها ولا ما حد. انظر ماذا قالت المجامع الفقهية سواء كان مجمع ابن الاسلامية او المجلس الفقهي التابع لوقت العالم الاسلامي او المجمع الفقهي بمكة كلها على التحريم. فليس هناك من مجمع فقهي قال فيها بالحل. كذلك بالتقصير قد تجد من الناس من قال بحرمته لكن ليس هناك من مجمع فقهي الا وقال بحله مع زيادة الثمن. فانتبه الكلام الذي نقوله ان كان في خلاف ففي خلاف بين افراد وليس هناك خلاف بين المجامع الفقهية التي افتت بذلك. نقول بيع ناجز وبيع عجز. قسم الثالث بيع السلم. بيع السلم المسلم في مجلس العقد هو الثمن والمؤجل هو السلعة. المؤجل هو السلعة. يعني اروح لشركة من الشركات تقول لهم والله انا عايز اشتري منكم قماش. انتوا بتصنعوا قماش. عايز اشتري منكم قماش تسلموني دفعة في شهر كذا ودفعة في شهر كذا ودفعة في شهر كذا ومقدارها كذا ومن نوع كذا والثمن. يعني اما ان يكون الثمن مؤجل والسلعة حالة ويسمى بيع عجل. او ان تكون الثمن حال والسلعة مؤجلة ويسمى بيع سلم. ولا يجوز تأخير تحديد السعر في بيع السلم. يعني قد يقول انسان الله ده الناس اللي بيروحوا على التجار بتوع على زراع الرز دول ويشتروا منهم الارز على المحصول بيظلموهم. لا انا مش عايز اظلم انا حديكي عني 5000 جنيه واخذ منهم رز في المحصول بثمنه يومه. لا يجوز لا يجوز لان هذا صار بيع سلم غير محدد المقدار. فلا بد ان يكون القدر والوزن والسن والاجل معلوم في مجلس العقد وان يكون الثمن مسلم في مجلس العقد. القسم الرابع بيع الدين بالدين. بيع الدين بالدين وهذا لا يجوز لحديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث انس بن مالك وهو مروي في شرح مختصر الاثار للطحاوي. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالئ بالكالئ. عن بيع الكالئ بالكالئ كتاب شرح معاني الاثار. فالحديث صحيح. وبيع الكالئ بالكالئ قد نتصور الدين بالدين قد نتصور قلته بين الناس لكنه قد يوجد بين المؤسسات ان يتعاقد على ان يشتري سلعة تسلم بعد ثمن ويسلم الثمن بعد 6 اشهر. هذا لا يجوز لا يجوز. لابد ان يكون الثمن اما ناجز او السلعة حالة. والكثير من اعمال البورصة اليوم على بيع الدين بالدين، فكأنه من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم ان حرم بيع الدين بالدين. في صورة قد يسميها الناس بيع، او قد يسميها بعض اهل العلم بيع، وهي الحوالة، وفيها حديث البخاري: من احيل على مليء فليستحل. من احيل على مليء، مليء يعني غني، يعني انت لك عندي دين 1000 جنيه وانا لي 10,000 عند فلان، فقلت لك روح خد الدين بتاعك من فلان، هذا اسمها حوالة، اسمها حوالة. من احيل على مليء يعني على غني لا يماطل، على غني لا يماطل فليستحل، لانه قد انصفه، من احاله على المليء فقد انصفه، يعني ما تهرب من تدابيره. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: مثل الغني ظلم، ومن احيل على مليء فليستحل، يعني فليذهب الى ذلك المليء، ليس هذا من المثل. البيع بيقسم ايضا بطريقة اخرى حسب تحديد مقدار الثمن، تحديد الثمن، فمنه بيع المساومة، بيع المساومة. والمساومة الا يظهر البائع رأس المال، يعني ما يقولش انا شريتها بكام، ولا يطلب فيها ثمنا محددا، انما يطلب من المشتري ان يضع فيها ثمنا، تشتري بكام او اسمع، انا واخد مثلا بقرة ودخلت السوق لبيعها وبيجي الناس يشتروها، تبيع بكام يا عم؟ اسمع اسمع. مع ان الاحق بتحديد الثمن اذا اختلف صاحب السلعة، صاحب السلعة، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: البائع احق بالثمن، البائع احق بالثمن. وان كان يجوز للمشتري ان يضع سلعة لحديث الرسول عليه الصلاة والسلام في شأن جمل جابر، قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: بعنيه بأوقية. يبقى مين اللي حدد الثمن؟ الرسول عليه الصلاة والسلام هو المشتري. بعنيه بأوقية. لكن اذا اختلفوا يبقى القول في الثمن قول البائع. فالمساومة لا يظهر فيها البائع الثمن رأس المال، انما يتفاوض مع المشتري على سعر حتى يصل الى السعر الذي يرتضيه، فاذا رضياه تم البيع، ولا يكون البيع الا عن تراض. الصورة الثانية من صور البيع هي بيع المزاد، وبيع المزاد يسمى بيع الفقراء، لأنه كثيرا ما يحدث في حال المفلسين، يعني واحد أفلس فيؤتى بمتاعه بكل اللي عنده والغرماء يجتمعوا ويعقد مزاد، من يشتري من يشتري، من يزيد من يزيد، تطيبا لنفس الغرماء، تطيب لأنفس الغرماء وسداد عن هذا المدين، فيأخذ الغرماء الأثمان. فالمزايدة جائزة بشرط ألا يقع فيها نجش، ألا يقع فيها نجش، والنجش هو المذكور في حديث مسلم، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. والنجش يعني ان يزيد في ثمن السلعة من لا غرض له في الشراء، ان يزيد في ثمن السلعة من لا غرض له في الشراء، يعني حضر المجلس يقول: لا انا اشتريها 120، هو اخينا بيقول لك 90، فاضطر الاخر يقول: طب انا اشتريها 125. يا لا، وليس له من غرض في الشراء، فالنجش حرام. سواء كان خدمة للبائع او ضرارا بالمشتري او عدسا بالاسواق. والمجمع الفقهي عد صورا من النجش، قال من صور النجش ان يأتي من لا غرض له في الشراء فيذكر خبرته بهذه السلعة بما يغري المشتري على الزيادة في ثمنها. يقول ده عندي بدلها 20 سنة وزي ما يكون جديدة. لا، يذكر اوصاف السلعة ليست منها، لا غرض له في الشراء، ولكنه يذكر من اوصاف السلعة ما يغري المشتري على الزيادة في ثمنها. هذا يعده من النجش. ويعدون من النجش ايضا قول البائع او وكيله او السمسار وضع لنا فيها كذا ولا نرضى. يعني جاي تشتريها ب1000 يقول يا عم ده محطوطها في 1400 واحنا مش راضيين، او يقول مثلها بيباع ب2000 وانت تتكلم في 1000. وليس كذلك، هذا نجش. والطريف انهم وضعوا من النجش استخدام الوسائل المسموعة او المرئية او المقروءة في الاعلان على السلعة بما ليس فيها. الوسائل المسموعة والمرئية والمقروءة في الاعلان على السلعة بما ليس فيها، يعني دي مثلا يصور لك واحد كده عمال يخبط في دماغه بالشواكيش وبعدين خد مش عارف يرسون ايه كله نزل خلاص. هذه وسائل يعني ليس كذلك، الامر ليس كذلك. او يكتب طبيب، كان عندنا طبيب كتب على القرى اللي ممتدة على امتداد 20 كيلو من كل جانب، جنبوا اولادكم الام الروماتيزم باستطالة اللوزتين. هذا نجش، هذا نجش. يعني يغري المشروب مثلا، يقول اذا شربته صرت كذا، يغري بالبطحوم. هذا كله ما دام هذا الكلام ليس فيه فيسمى نجش، والنجش حرام لا يجوز. يبقى بيع المزايدة. ضد المزايدة المناقصة. المناقصة طالب السلعة واحد والعارضين متعددين، بعكس المزايدة البائع واحد والمشترين متعددين. مدرسة او مستشفى او مؤسسة من المؤسسات عايزة اسرة او مقاعد او توريد طعام للعمال، فتعرض على الناس وبيتقدم المتقدمين كل بعرضه حسب المواصفات المكتوبة، حسب المواصفات الموجودة يتقدم بعرضه ويرسو البيع على اقلهم. وهذا جائز بشرط التقابل. بشرط التقابل يعني ان يكون فتح المظاريف في مجلس واحد. التقابل. ويجوز ان تعمل كراسة للشروط تباع، ولكن ينبغي ان تباع بثمنها فلا يتغالى في ثمنها. ويجوز ان يحصل تأمين من كل داخل بشرط ان يرد لكل من لم يفز بالصفقة. هذا قرار مجمع فقهي ايضا. من هذا النوع في بيوع اسمها بيوع الامانة. بيوع الامانة. وبيوع الامانة يظهر فيها صاحبها ثمن الشراء. منه بيع المربحة وبيع الوديعة وبيع التولية، ويدخل فيه بيع المسترسل. يعني بيع المربحة ان يقول اشتريها لك ولي مكسب عمولة 10% او 5%. يبقى اذا هيشتريها يقول اشتريتها بكذا، ولا يجوز الكذب في هذه، ويأخذ القيمة المتفق عليها. ويجوز ان تقول القيمة المتفق عليها مبلغ مقطوع 1000 جنيه، او ان تكون نسبة عشرية 10% 5% النصف الربع الثلث، يعني ان تكون قيمة محددة، هذه تسمى بيع المرابحة. ومنه من بيوع الامانة بيع المواضعة. المواضعة، المواضعة اظهر رأس المال واقول انا هاخد حسب لك كذا، يعني انا تاجر احذية وعايز احط المشروع واعمل تاجر ملابس، فبقول له تجار الاحذية ولا انا عندي احذية وعايز اتخلص من المشروع ده واعمل ملابس وحبيع واسيب لكم من ثمن الشراء 10%، فبأظهر ثمن الشراء اللي تسمى بيع المواضعة، بيع المواضعة. ومنه ايضا بيع التولية، وهو البيع بنفس ثمن الشراء، البيع بنفس ثمن الشراء. يعني انا لي عند واحد 10,000 جنيه وهو تاجر كتب، يا فلان انا عايز الفلوس بتاعتي، يقول الله انا عايز تاخد بيها كتب، فخدت كتب بال10,000 جنيه وعرضت على المكتبات انا شاري الكتب دي ب10,000، مين ياخدها ب10,000؟ انا عايز الم الفلوس بتاعتي، لا اريد كسبا. اسمه بيع التولية، بيع التولية. بيع المسترسل، بيع من لا يعرف الثمن ولا يجيد المماكسة، لا يعرف الفصال ولا يعرف ثمن، انا ما اعرفش في ثمن كانت 10 ولا 100. هذه البيوع كلها جائزة. يشترط في البيع الطراز، ويشترط في البيع اهلية البائع والمشتري للتصرف. والاهلية اولها ان يكون مالك للسلعة او وكيل، وان يكون قادر على التصرف، اما ان يكون بالغ او صبي مميز، الا ان تكون السلعة يسيرة كالحلوى يشتريها الصبي. يعني ممكن يبقى في واحد حاطط فرشة على السوق وجي وقت الصلاة وعنده ولد دون البلوغ، فبيجلس الولد يبيع، فهو بيروح يصلي ويرجع ويعلم ان هذا الولد مميز ناصح، فبيع وشراءه صحيح. لكن بيع غير المميز في غير الامر التافه لا يجوز، لا يجوز. فان حدث ففيه الإقالة، فيه الخيار، فيه الخيار، يعني صاحبه بالخيار. وان باع غير المالك فلا يجوز اتمام البيع الا ان يأذن صاحب السلعة. في ذلك حديث الرسول عليه الصلاة والسلام ان اعطى رجلا درهما فقال له اشتري اضحية، فذهب فاشترى بالدرهم شاتين، وهو في الطريق باع شاه بدرهم ورجع بشاه ودرهم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله لك في صفقة يمينك، فكان اذا باع ترابا او كناسة ربح. الشروط صحة البيع فيها العقد، والعقد هو الاجاب والقبول، وقد يكون الاجاب والقبول باللفظ، وقد يكون بالكتاب، قد يكون احدهما باللفظ والاخر بالكتاب. وتصح فيه استخدام الوسائل الحديثة، التليفون. انا جبت بضاعة وبدأت اتصل بالناس اصحاب المصالح اللي بياخدوا البضاعة دي، وقلت لكل واحد يوم انا جبت بضاعة جديدة صنفها كذا ونوعها كذا ومقدارها كذا والعبوات بتاعتها كذا، فده طلب مني يبعت كذا وبعت الفلوس. هذا بيع بالإيجاب والقبول من طريق الوسائل الحديثة، وفي أيضا قرار مجمع فقهي في جواز استخدام التليفون والفاكس والتلفز وهذه الوسائل، وجواز استخدام الشيك والإيداع المصرفي في القبض. أنا بقول الألفاظ دي ليه يا إخواني؟ علشان نعرف إن هذه المسألة، لأن كثير من إخواننا يقول لا لا لا، تقصد لنا حرام حرام. لا نبي العبود لا ندخل الاحرام بمجرد ايه؟ لا والله نفسي مش مرتاح.
لا يا اخواني، في علماء اجتمعوا وتحدثوا، فقهاء، واعدت بحوث، واستغرقت مناقشة هذه البحوث ايام، فضلا عن تعليف جمع هذه البحوث استغرق شهور، وجمعت هذه البحوث ونوقشت من قبل متخصصين، ووضعوا فيها اقوال مجامع فقهية. وعلشان اوضح مثال، هتكلم على بعض اصناف البيوع الحرام، وهأبدأ ببيع العينة والتورق. بيع العينة وبيع التورق. بيع العينة بيع لا يقصد صاحبه السلعة، ولكن يقصد الحصول على المال، فيذهب الى تاجر يشتري منه سلعة نسيئة ويبيعها لها عاجلا، فيأخذ المال وعليه الدين اكثر منه. اظن الصورة معروفة. ربا ولو اشرك فيها ثالث. ربا لانه وصف السلعة، ولو وصف كمان واحد ياخذ السلعة منه ويرجعها للبائع، يعني ما استفهاش عندي، لا خد السلعة وراح الثاني خدها وراح مرجعها للبائع وخدها، فهذا ربا لا يجوز، ولا يجوز الموافقة عليه. فبيع العينة في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في مسند احمد: اذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالذرة وتبعتم اسناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذنبا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا الى دينكم. فهذا ايضا من البيوع المحرمة. ومن البيوع المحرمة بيع التورق. بيع التورق. فبيع التورق بيع يختلف عن بيع العينة، ان صاحبه يشتري السلعة بالاجل نسيئة من تاجر ويبيعها حاضرا لتاجر اخر، فيبقى اخذ الثمن العاجل من تاجر وعليه الثمن الاجل لتاجر اخر. هذا فيه بحث قدم الى بعض الهيئات العلمية التي تحدثت فيه، وجمع في هذا البحث اقوال العلماء، وذكروا ان جمهور العلماء احلوا بيع التورق، وذكروا فتاوى العلماء، ثم ذكر فتوى العلماء المحرمين، ذكر مثلا كلام عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد المعروف، وذكر كلام بعض الاصحاب، كلام الفقهاء، ثم ذكر من كلام المحلين الشيخ محمد بن ابراهيم المفتي السابق للسعودية، ثم ذكر من كلام المحلين الشيخ عبد الحمداد المفتي الحالي للسعودية، ثم انتهى في القرار الى تحريم سورة العينة والتورق، وكان رئيس هذه اللجنة والموقع الاول عليها هو المفتي عبد الحمداد الذي قال في هذا الحلم. انتبهوا، كأن العالم نفسه عندما يجلس في مجمع فقهي قد يصحح قوله، قد يغير رأيه. ولذلك اقول انه الفتوى اذا كانت من فتاوى فردية في مقابل فتاوى جماعية نأخذ بالفتاوى الجماعية ولا نردها بفتاوى الافراد، وان جلت قدرتهم وان علت منزلتهم. انتبه لهذه المسألة. نعم، شيخنا يسأل:
نعم، صارت العالم. ثم بعد على ايام الى نفس الثالث او الى ثالث الماضي صار بالالم وضع العقل ان كان من غير المواقعات او العاده يعني شرع السلع. ثم بدا انه نجم على ان اصبح عليه شيء صار او تغير الان يعني ليست مجموعه ولا عمل ولا نيه فلا حر لكن كانت عاده او نيه مستقره او مواقعه يعني ما اعرف بها ان ترفع بها فهذا تصبح حيله محرمه.
والإنسان يعني هو باع مال بمال ليس له غرض في السلعة. لو بيع سلعة من عنده بالبيت شيء من عنده بالبيت نعم، لكن هو ليس له غرض في اقتناء السلعة، إنما الغرض في الحصول على المال. ولهذا ما هو هذا دعوة للإنسان للمسلم أن يعاون أخوه لكن أن يغتنم فرصة إن هو محتاج فبيشتريها منه بثمن أقل، بتبقى السيارة في المصنع بتاعها ب50,000 والمتورق بتاعها ب45، حرق، ولذلك يسمونها حرق من الأسواق. فمستورد محروقة الدعم 45 ليه محروقة؟ فحرق الاسواق ادى الى حرق الناس وضاعت، ولا شك ان الحريق ليس حلالا. صور البيوع المحرمه معظمها يدخل من باب الغرر والغش والربا، نعم. الحرمة على المتورق وكل من عاونه بعلم، على المتورق وكل من عاونه بعلم. يعني ينبغي يا اخواني ان يعلم ان الارزاق من الرزاق. الارزاق من الرزاق. لو علم الناس او ايقن الناس ان الارزاق من الرزاق ما قال احد فرصة ان انا اخذ منه هذا المبلغ. والله هو اللي عارض والعارض براحته، انا ما ضربتش على ايده. لو علم ذلك الناس لما جروا وراء هذه السلع. نقول ان البيوع يدخلها الحرمة من باب الغرر والغش والربا. من الغرر ان تباع سلعة غير معلومة. غير معلومة يعني بيسموه مثلا بيع الحصار. بيع الحصار، بيع الحصار، ارمي الحصار دي والشيء اللي تقع عليه حدوله بعشرة جنيه. ايه هو الشيء ده؟ غير معلوم. هذا صورته قد تكون موجودة في بعض الاسواق والموالد. بيجي واحد كده حاطط ترابيزة كبيرة وعليها سلع مختلفة وفيه دراع بيدور، اللي يوقف عليه يبقى اللي انت شريك تدفع ثمن محدد، مبلغ محدد جنيه، وتقول عليه في حاجة بعشرة جنيه وحاجة بمية جنيه وحاجة بخمسة جنيه وحاجة ببريدة وحاجة ملهاش ثمن وحاجة. اشياء بهذه الصورة. وهذا بيع فيه غرض، فيه غرض، فيه جهالة للمعروف. ومن بيوع الغرر بيع السلعة قبل قبضها. اذا من اشترى طعاما جزافا، يعني اشترى كوم، اشتريت كوم الطعام ده، فلا يبيعه حتى يستوفيه، حتى ينكله، حتى يمتلكه، يحوزه، حتى يحوزه ينكله، سواء ينكله الى بيته او ينكله الى مكان اخر يبيعه فيه. الغرر في غرر مأذون فيه، في غرر مأذون فيه. مثلا انا بشتري البيت ده، الاساس بتاعه لا استطيع ان اتفحصه كاملا، فهذا جانب من الغرر مأذون فيه. بروح اشتري علبة سافو ما بفتحهاش وافضيها قدام البائع واشوف اللي في داخلها، لا، بيع. الغرر اللي موجود العادة انه فيه امانة معروفة. بشتري علبة صلصة، علبة سلمون، علبة، ما بفتحش الاشياء هذه واعرف ما بداخلها لانه الصنف معبر عنه في الخارج، وزن وكذا وكذا، ما لا اعيد هذا الوزن. اشتري بدلة فيها حشو، حشو الجاكيته فيها حشو، ما افكش الخياطة وتعرف. هذا كله من الغرر المأذون فيه، المتسامح فيه. لكن الغرر اللي لا يعرف دي السلعة، الغرر الفاحش اللي لا يعرف دي السلعة ولا يعرف عيوبها ولا يعرف منها ولا يتفحص فيها، فهذا غرر ممنوع لا يجوز. البيوع الربوية فيها قاعدة، العلم بالتفاضل كالجهل بالتساوي. العلم بالتفاضل كالجهل بالتساوي في الحكم. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام جاءه احد اصحابه بتمر جميل من خيبر، فنظر فقال اكل تمر خيبر هكذا؟ قالوا لا، انا نشتري صاعا من تمر الجميل بصاعين من تمر الخليط. قال عين الربا، عين الربا، اشتري وبع، اشتري بالنقود وبع بالنقود، عين الربا. يبقى هذا علم بالتفاضل، هذا صاعين بصاع، علم بالتفاضل. يساويه الجهل بالتساوي. زي ايه؟ انا هشتري القمح اللي في هذا الحقل، صنبولي او في سنابله، سواء فسد او لسه لم يحفظ، هشتريه منك بعشر قلبات قمح. بيع الثمر في سنبله بمثله بمثله قمح بقمح، بس ده مقصود وده في سنبله. هذا في جهل بالتساوي، فالجهل بالتساوي ربا، كما ان العلم بالتفاضل ربا. بيع التمر بالرطب، الرطب هيجف يبقى ايه؟ تمر. لما هيجف هينقص، مقدار النقص قد ايه؟ مجهول مجهول، فهذا ربا. بيع العنب بالزبيب ربا. خلي بالك في مسألة لطيفة هنا، ورخص النبي صلى الله عليه وسلم في بيع العرايا بمثلها خرصا، رخص في بيع العرايا بمثلها خرصا. العرايا علشان نفهمها هاذكر المنيحة، يبقى عندي ثلاث كلمات هم. الخرص سهلة دي، الخرص يعني التخمين، يعني النخلة دي فيها كام؟ يقول فيها 10 كيلو، فيها 100 كيلو، تخمين. ويطلع اهل الخبرة التخمين بتاعهم قريب جدا، يقول فيها 100 كيلو وتطلع فيها 102، تطلع فيها 98، 97، قريب جدا، ده اسمه الخرص التخمين. الكومة دي فيها كام؟ يقول فيها كذا ارجب، هذا اسمه الخرص. بيع العرايا بخرصها يعني بالتخمين، بالمقدار اللي يخمن به الشريعة كذا. فالعرايا والمنيحة باب واحد، وهي من ابواب البر. المنيحة عطية لبن الشاة او البقرة او الناقة، يعطيها للفقير يحلبها ويشرب لبنها حتى اذا جف اعادها، يبقى صدقة بالنتاج مع الاحتفاظ بالرقبة، اسمها الرقبة. يبقى الشاه ادال الشاه وما خدش، لم يملكها له، انما اعطاه له ايه؟ اللبن عشان يشرب اللبن، او اعطاها له علشان يأكل الثمر. الشاه او البقرة او الناقة تسمى منيحة، في يقابلها الشجرة تسمى عرية. الشجرة ممكن اللي استعارها ياخدها الى بيته ولا مش ممكن؟ مش ممكن. طيب الشاة اللي استعارها ممكن ياخدها لبيته؟ نعم. اذا قد يدخل المستعير الى بستان من اعاره لياخذ الثمر فيتضرر من اعاره، يتضرر المحسن، ففي العام الثاني ما يجيش، في العام الثاني ما يجيش. ده محتاج ياكل شوية بلح النهاردة فطلع النخلة وجاب شوية بلح وراح، ومحتاج بكرة فطلع كل شوية يطلع يجيب شوية بلح وياخدهم. فأذن النبي صلى الله عليه وسلم في بيع العرايا بخرصها تمرا فيما دون 5 أوسق، يعني انت النخلة دي انت واخدها مني اشتريها منك بتمر كذا كذا فيما دون 5 أوسق. الوسق 60 صاعا، والصاع 4 أمداد، والمد حسنة بحسنة الرجل المعتدل. الصاع بيقدره بعض اهل العلم ب2.5 كيلو، 2.5 كيلو. يبقى لما نضرب 5 أوسق في 60 صاع في 2 يخم تطلع كام؟ طبعا يعني ايه 600 و يعني هتطلع يعني هذا يا اخواني 600 كيلو بلح هيخش بيتي هيكفوا السنه هيكفوا طول السنه ياكل هو وعياله فاذن فكانها جاءت رخصه يبقى هذا البيع حرام حرام ولكن رخص حتى لا يضيق على المحسنين ولا على المحتاجين يبقى المحتاج خد التمر في بيته والمحسن الثمرة اصبحت عنده ولا يتضرر بدخول الفقير اليه قد يكون وعياله موجودين في البستان ويأتي هذا يحتاج فرخص في بيع العرايا بخرصها تمرة قلت ان هذه البيوع يدخل فيها الربا من هذا الجانب من جانب الجهل بالتساوي وان الجهل بالتساوي باب مساوي للعلم بالتفاضل وايضا من اسباب التحريم في البيع الغش فالرسول عليه الصلاه والسلام في مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه دخل السوق فمر بالسوق على صدرة طعام فوضع يده فيها فأصابت يده بللا فقال ما هذا يا صاحب الطعام قال أصابته السماء قال هلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس من غشنا فليس مني تفضل بدو صلاحي فلا يجوز لكن بدو الصلاح لا يعرف عامة الناس انما يعرف الزراع وليس بدو الصلاح يعني احتمال النمو ولا تمام الصلاح انما ان يظهر انه قد تخطى موضع الآفة فبدو الصلاح هذا نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن بيعه والشراء قبل بدو الصلاح من الامور التي نهى عنها الرسول عليه الصلاة والسلام فقال ارأيت ان منع الله الثمر فبما يستحل احدكم مال اخيه هذه الصور من صور البيوع فيها
المعارض وبيع التجارة وبيع العربون عند التمعبون البيع
لكن يبقى المحدد كان مطلوب. قبل الريح الاول مات.
تيجي تتاكله تبيعه بسعر يوم اشتري بسعر يوم ولا فيه او ينزل من الكتابه عند هذا في التجاره. انا بذلك وقد جاء عنه ابن القيم دفاعا قليلا. البيع المعارضه بيع المنعه بدون بيع الاخرى بدون الفقر في الدين كامل. يعني مثلا بتاع الفقر كان رحت بيته مفتوح على واحد وعايز يبني هذا الساعه رحت واخد الجريده وحطيتها عنه ومشيت. وما لا تكلمت لا تكلمت لا كلام ولا تقول عليه كلام. هذا اسمه بيع المعارضه يعني العقد عمل العقد بالعمل
Thank you. ثلاثة أيام يعني يقولنا في خلال ثلاثة أيام هذا إذن
في رأسه لأنه ظهر العين في اختياره قد جمع له إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن أباها يكبر في البيت سأله عن ذلك أبو عبد فقال الرجل يا رسول الله لا أصبر عن البيت فقال إذا دعت إذا بايعت فقل لا صلاة لا صلاة يعني لا صلاة فإن أجبت فأنت بالخيار فكان الرجل يقول لا صلاة لا صلاة ويذكر أن الرجل قال أمره وقطفت أسنانه فكان لا يجيد النطق فكان يقول لا صلاة لا صلاة لا صلاة لا صلاة
Thank you.
الذي يميز ان الشتان كروموسوم ضعيف قليل الاتفاق الوراثي، والكروموسوم الذي يميز الكلنا في من واحد ذكر وفي متشابهين ودون ثلاثين متشابهين، يعني التمويلات بتاع الذكر والاكس بتاع الانثى، فالانثى تبقى اكس والذكر هو اكس واي. أو سرق على الرجل أذفرق بإذن الله أو أشبه ورد الرجل أبانا طبعا أذفرق الأشبه ممكن يكون رجل شبهون فهذا كلام يتبقى وصول الله كلام محبين كلام محبين والعلم الحديث لا يلعب ذلك بهذا فلا يستطيع أن يحصل إلى مثل هذا الأمر يعني كيف سرق هذا الماء وكيف على هذا الماء كيف سرق وكيف على من الذي سرق هذا الذي عاد يقول الرجل الواقع مصيبة في سد الخط الآخر على الخط والبلد يكون في من محلها يبيع هذا السمك هذه السلعة لها وهذا القاتل ب 120 سلعة الجبل بعد كده يكون هي من الواقع معلومة عمر يعني بيع وشراء. نعم. إيه وشراء يعني يمكن يكون من هذا لا لا هو هذا ليس هذا لا يكون بيعين بيع وبيع. أحد المثال اللي كان بيع يكون عروض أسعار هذا البنك بيع هذا يعني لهم على ثم بيع لهم
Thank you.
ان الامر هذا عام في جنه. الحدود اما ان تكون فاعل تطبيع الله الاسلام الا حقوق، او يكون لبعض يستخدمها حقوق وكثير من الشخص. هذه الاولى. فان كانت من الجو الثاني فهي لا تزال ان يكون حقا ولا يحل سببها ولا زوجها ولا اشراها ولا اولادها ولا تعاطفها. لكن كانت في جانب مبين حيث يتعلم الشرق هي جائزة وتستخدم المبارس. نعم. ولا هو الخبر. الخبر هو الخبر. هو الخبر.
فلذلك الإيجار المؤبد لا يجوز فيه الخلود. Thank you.
او ركون اعتباد. ركون اعتباد او ركون اعتباد. فان تعملوا معا على الشرطة فلا ان تعملوا معا فاكتوا معا فلا اعتباد. فلا ان تتخلى على العقل اللي تعملها. ما رأوا الشيء المظهر بنقل الدين من شخص الى اخر. هذا قد يكون في حكم الجوارح. في حكم الجوارح الذي يشتغل منه السلعة الثانية وليه عمل وليه عمل الفلوس ان يغفلك على فلان كان في شيء مظهر. الشيء بتاع فلان مظهر. ما رأوا في علم الاربعة من النقاط. ترى تحت الموضوعين. القول القائد ان الذي يقول قول المجال الفقهية ام اقوال فردية. يعني لم اقرأ في الفقهية اقوال المجال الفقهية لكن الفقهية فيها القوال الشرع وكان من اوسط ما جاء فيها ان البخاري لم يذكر الفقهية يعني انت لو طلعت الفقهية مثلا في كتب السنة هتجدها كتاب سواء كتاب سواء تبقى عنها كتاب سواء فالسواء في الطهارة عند الكلام على الوضوء فتجد الجنة الكلام على الوضوء لكن البخاري جعل الجنة في كتاب النجاس والدين في يجب على انها من دين الكبار وجعلها جعل على الحديث اخراج المخنثين من الويوت كان هم يريد ان يشير الى ان هذه سنة الرجال سنة الرجال فالذي يقع يريد ان يتشبه بالنساء هذا المحتج عن السنة اكثر من مرة هذا مكوة يعني السنة قبل ان يتمكن منه يعني توبته مقبول يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم فيعني ذلك ألزم نفسي فقط تعني ليس رأيك تفسيرها في الآية في حتى في هذا الكلام ما فأرهم فغسل ثم طهر بيها حتى 160 كيلو السيارة والسؤال هل يعاد غسل مرة ثانية يتخرج منه شيء من مسؤول الحضور تعني السنة أن يغسل الرجل في أقرب مكان يموت فيه لكن لا يؤمر أحد برعاية الغسل حتى ولو يموت فقط 10 كيلومات ذهب ثلاث من شخص وبعد شهرين عبرت عن تهدين وطلب مني ان اشتري لهم ذهب جديد من محل يعني تشتري له ذهب ولا يطلب عليك يجب تشتري له ذهب بنفس الولد ولا يطلب عليك هذا يجوز وامر ذلك الحج والعمر وهو الهميت يجوز الحج والعمر عن الهيل اما العبادات البدنيه كالصوم والصلاة والقراءة القرآن ثلاثة أن زيادة الشراء تم نزول قبل نضج المحصول ثم يأتي الثمن لأقل من الثمن هذا بيع ثلاث زيادة شراء تم نزول قبل الموعد هذا الثمن لأقل من الثمن هذا بيع ثلاث زيادة رجل الشراء تم نزول ب 400 جنيه وقبل أن يمضي الشهور قبل المحصول الثمن وضعه 500 جنيه أو أكثر فلا ربا لا ليس هذا بيع أنا يجب أن أفهم الجواب الخفيف أن الجواب يعتبر الناس يسأل منكم عليه يوم الجمعة يأتي النفس أمام النفس أمام الإمام ويكون جدار الناس حيث بينهم وبين الإمام لا يجب قضاء التقدم على الإمام خاصة في بلادنا لأن المساجد متعددة موجودة في الكثير موجودة في الكثير في الحالة أن يصلى أمام الإمام وقع رجل جالس من عرب وظن ماضي وكيف يعلم انه وقع وما هي الكفارة نعم عليه الكفارة رجل باع ارض تلسين وجاء اخر واستاجر الارض لمده 35 والصراحه هل هذا جائز؟ نعم سمعت ان احد الاخوات تقول ان يجب عند الصلاه رفع اليد اليمنى ورفع اليد اليسرى لا رفع اليد تماما لا يمكن ان رفع اليد اليسرى كل شخص بدون خط ولد لشخص اخر انت سفروا الله جهنم. هذا الحق، هذا الحق، لا يجوز ان تقال